وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال رحمه الله: قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، الآية. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة ابن أبيرق، في بعض المصادر ضبط طعمة بالكسر وفي بعضها طعمة بالضم، ابن أبيرق من بني ظفر ابن الحارث، سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فحلف والله ما أخذها وما له بها من علم، فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره، فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي فأخذوه منه، فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة ابن أبيرق، فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أن يجادل عن صاحبهم، وقال له: إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي. هذه الرواية الشديدة الضعف موضوعة طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وذكره من هذه الطريق الواحد في أسباب النزول وغيره، لكن سيأتي أن له طرقا وأن هذا سبب النزول ثابت. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى أن طعمة سرق الدرع في جراب فيه نخالة فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طوال الطريق أو طول الطريق، فجاء به إلى دار زيد بن السمين وتركه على بابه وحمل الدرع إلى بيته. فلما أصبح صاحب الدرع جاء على أثر النخالة إلى دار زيد بن السمين فأخذه وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم به أن يقطع يد زيد اليهودي. وقال مقاتل: إن زيد ابن السمين أودع درعا عند طعمة فجحدها طعمة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. سبب النزول هذا ورد من طرق، من أحسن طرقه أنه جاء عن قتادة بن النعمان الذي سرق عنهم الدرع نفسه مطولا عند الترمذي وابن جرير وغيرهما، بإسناد في رجل مجهول. وجاء عند ابن جرير وغيره عن قتادة مرسلا بسند صحيح. وله طرق غير هذه، ولكن هذه أحسنها، فإلا الوارد له نحو 10 طرق بعضها شديد الضعف. فسبب النزول هذا ثابت، أن هذه الآيات نزلت في أناس سرقوا من بيت آل قتادة بن النعمان، وأن السارق الذي سرقها وضعها عند رجل آخر، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالأمر والنهي والفصل لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علمك الله وأوحى إليك ولا تكن للخائنين طعمة خصيما معينا ومدافعا عنه واستغفر الله مما هممت من معاقبة اليهود. وقال مقاتل: واستغفر الله من جدالك عن طعمة، إن الله كان غفورا رحيما. ولم يحصل منه جدال عنه، وإنما أراد ذلك حتى أعلمه الله تعالى، ولكنه هم أن يعاقب اليهودي. ولا تجادل، أي لا تخاصم، عن الذين يختانون أنفسهم، أي يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يريد خوانا في الدرع أثيما في رميه اليهودي. قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره، كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه. ولا مانع أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب لأمته، فالله تعالى ينهى نبيه عن أن يجادل أو يخاصم عن أمثال هؤلاء. والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إما لذنب تقدم على النبوة وإما لذنوب أمته وقرابته، أو لمباح جاء الشرع بتحريه فيتركه بالاستغفار. فالاستغفار يكون معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. إذن يقول هذا استغفار الأنبياء بعد النبوة، إما لذنب تقدم على النبوة، وإما لذنب من أمته أو بعض قرابته، وإما لمباح قال جاء الشرع بتحريه، كذا عندنا في النسخة، وهذا الموضع ضربت فيه النسخ، ضربت في هذه النسخة والنسخة المحققة الأخرى وتفسير الثعلبي، كل واحدة جاءت على وجه. والذي عندنا يقول مباح جاء الشرع بتحريه، لو جاء الشرع بتحريه لكان مستحبا أقل درجاته فلا يكون مباحا. قال فيتركه. في بعض النسخ جاء الشرع بتحريمه، إن كان في الأصل مباحا ثم ورد في الشرع تحريمه وفعله في إباحته. وليس هذا حصرا أنه لا يكون إلا على ذنب تقدم النبوة أو ذنوب قرابة. الله تعالى قال لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ به. والأنبياء قد يصدر منهم ذلك، قد يصدر منهم الذنب ولكن لا يقرون عليه، أي الذنب الصغير. قال الله تعالى لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، فقد يصدر منهم ذلك ولكن لا يقرون عليه. ويصطفيهم الله تعالى ويجتبيهم، ويكون حالهم بعد ذلك أفضل من حالهم قبل. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالحصر هذا الذي حصره البغوي أيضا ليس هذا على إطلاقه، بل قد يستغفر لذنب يصدر منه ولو بعد النبوة ويستغفر الله تعالى منه ويتوب إلى الله تعالى منه. نعم هناك ذنوب يعصم عنها الأنبياء كالشرك، كالكبائر، كالذنوب الخسيسة التي تنقص من مكانتهم وقدرهم بين الناس، فهذه الأنبياء معصومون منها بإجماع العلماء. وما عدا ذلك فقد يصدر منهم ويتوبون إلى الله تعالى منه. والله تعالى أثبت ذلك، قال النبي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله تعالى يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت الله تعالى ذلك. يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحيون من الناس. يريد بني ظفر ابن الحارث، ولا يستخفون من الله، أي لا يستترون ولا يستحيون من الله، وهو معهم إذ يبيتون، يقولون ويؤلفون. والتبييت تدبير الفعل ليلا، ما لا يرضى من القول، وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم، ولا يسمع من اليهود فإنه كافر، فلم يرضى الله ذلك منهم، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول لقوم طعمة: ها أنتم هؤلاء، أي يا هؤلاء، جادلتم أي خاصمتم عنهم، يعني عن طعمة، وفي قراءة أبي بن كعب عنه، في الحياة الدنيا والجدال شدة المخاصمة من الجدل، وهو شدة الفتل، فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج. وقيل الجدال من الجدالة وهي الأرض، فكأن كل واحد من الخصمين يروم قهر صاحبه وصرعه على الجدالة على الأرض. فمن يجادل الله عنهم، يعني عن طعم يوم القيامة إذا أخذه الله بعذابه، أم من يكون عليهم وكيلا أي كفيلا، من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة؟ وبقية الآيات التي بعدها متعلقة بها ستأتي إن شاء الله. في هذه الآية من الفوائد، استدل العلماء بالآية الأولى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم باجتهاده بما أراك الله، أي من الأدلة بما يظهر لك منها، وما تراه من الدليل أي تجتهد فيها. وهذا يؤيده حديث أم سلمة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار، لأنه يجتهد في الحكم. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان لا يجادل على من علم خطأه أو علمت خيانته، حتى لو كان صديقا له أو كان قريبا عنده فلا يجادل عنه، فلا يخاصم عن خائن، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن مخاصما عنهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم حتى لو كان صاحبا لك، والطرف الثاني ليس صاحبا لك فلا تجادل عنه، لا تجادل عن خائن، لا تخاصم عن خطأ إنسان مخطئ. فالله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهي الأول للأمة عن ذلك، مهما كان قربه إليك ما دام مخطئا فلا تجادل عن خطأه. وفي هذه الآيات أيضا أن المخطئ والخائن وإن جادل عنه الناس في الدنيا وإن دافعوا عنه سيأتي اليوم الذي يفضح فيه، فلا يجد من يجادل عنه في يوم القيامة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمهما جادل الناس عنك وأنت على خطأ وعلى باطل وعلى خيانة، فلن ينفعك ذلك. أخ يقول: هناك أخبار أنه سيحصل في هذا اليوم كسوف للشمس في الساعة الثانية، فهل تعتمد هذه الأخبار من الفلكيين؟ لا، لا تعتمد منهم، لكن إن رآه الناس كما ذكروا صلوا، وإن لم يروا ذلك لا يصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، قال: فإن رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله، فإن رآه الناس فزعوا إلى الصلاة، وإن لم يروه فلا يصلون اعتمادا على قرب الفلكيين. وأخي يقول: إذا حصل الكسوف قبل صلاة الفريضة بوقت يسير، فأيهما يقدم؟ إذا كان الوقت يكفي لأداء صلاة الكسوف ثم تصلى الفريضة في وقتها فتقدم صلاة الكسوف فيبدأ بها ثم يصلي الفريضة إذا انتهى. وإذا كان الوقت يضيق، فإذا دخل في صلاة الكسوف ربما يخرج وقت الفريضة وهو لم ينتهي من الصلاة فيقدم الفريضة، ينتظر حتى يدخل وقت الفريضة يقدمها في أول وقتها ثم يصلي، مع أن الغالب أنه يكون في وقت في سعة، إلا مثلا الفجر إذا كان الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقتا يسيرا قد لا يكفي ذلك. أما في مثل العصر لو حصل يستطيع يصلي ساعة، ساعة ونصف ثم يدرك وقت العصر. وهنا يقول: هل صلاة الكسوف فرض كفاية؟ صلاة الكسوف فرض عين على كل أحد، إذا رآه يجب عليه أن يصلي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.